الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار المصابيح الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى استعراض مرة أخرى الروايات بشكل تفصيلي، وكيف الجمع بين هذه الروايات الواردة في المسألة، في مسألة بيع السلاح على أعداء الدين. السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب ربما نقل 9 أقوال أو 6 أو 9 أقوال للأصحاب في هذه المسألة. يعني قول نسبه إلى المشهور من أن الحرمة مختصة بحال الحرب، الحرمة مختصة بحال الحرب، حرمة بيع السلع. وقول آخر نقله السيد اليزدي بعد أن الحرمة بالنسبة إلى الكفار مطلقة بيع السلاح، أما بالنسبة إلى المخالفين فالحرمة يفصل فيها بين الهدنة وبين حال الحرب. هذا القول ذهب إليه الشهيد الأول، وذهب إليه الميزة علي الإيرواني في حاشيته، وأيضا ذهب إليه بجزم السيد الخوي. السيد الخوي بشكل يعني جازم عند بيع السلاح على غير المسلمين مطلقة حرام كالشيء الأول، ما في استثناء أصلا. أما المخالفين نعم في تفصيل بين حال الهدنة وغير الهدنة. طبعا في قول ثالث شبيه لهذا يفصل بين المباينة والحرب، المباينة مثل الحرب يعني، بينما الهدنة في قبال المباينة. على كل، بينما مثلا هذا القول الثاني يفصل بين الحرب وغير الحرب، بس مباينة وهدنة متقاربة. قول آخر ثالث رابع يفصل بين ما بين بيع السلاح مثلا أو بيع آلات الدفاع، يعني تارة أسلحة قاتلة تارة لا، يعني قد تسمى أسلحة لكنها ليست قاتلة، إنما هي حامية عن القتل، تكن من القتل، مضادات مثل كذا مثلا، تسمى أسلحة، هي جزء من الأسلحة لكنها في حقيقتها دفاعية، ليست تدفع الآلة القتالة، ولو كانت صواريخ مثل صواريخ مضادة عموما، في صواريخ هجومية في صواريخ مضادة للصواريخ الهجومية مثلا، رادارات تكشف الصاروخ اللي يجي مثلا، هذه كلها الدفاع، بس هي تسمى أيضا جزء الأسلحة. بعض يفصل بين ما يحمي من القتل من أي أجهزة هذا يجوز، أما ما يقتل فلا يجوز، بعض يفصل التفصيل، بعض فصل بلحاظ الفتنة وعدم الفتنة، اللي هو سيأتي بعض النصوص تجعل الميزان والمدار على هذا. البعض فصل بلحاظ أنه يسبب تقوية لهم أو لا، البعض فصل أنه إذا البيع على المخالفين ليدفع الله بهم عن الدين مثلا في قبال الكفار وما شابه ذلك فيجوز، ومنها قبيل تفصيلات متعددة على كل ذكرت دي تقريبا 6-7 أقوال هكذا تفاصيل. السيد الخميني رحمة الله عليه عند لا هذا الجموع كلها ما يبني عليه، يبني على جمع آخر، يقول هذه كلها ترجع في الحقيقة إلى تطبيقات للقواعد، هذه النصوص نفسها الشريفة ليست تعبد جديد خاص، وإنما هي تطبيقات لقواعد حرمة تقوية الكفار، وجوب الإعداد، حرمة استعلاء إعانة عون الظالمين، هذه القواعد التي مرت بنا أمس. فمن زمان إلى زمان الأمور تتغير، سنشرح قوله، لا بس نشرح قوله الآن. طبعا إجمالا السيد الخوي أيضا عندها، السيد الخوي أحد الشيخ الأنصاري أو يشكل على الشهيد الأول بأنه تحريم الشهيد الأول لبيع السلاح على الكفار والمشركين ما في تفصيل حرمة مطلقة، يشكل علينا كأنما اجتهاد في مقابل النص. الميرزا الإيراني والسيد الخوي يردون على الشيخ الأنصاري أن فتوى الشهيد مو خلاف النص، النصوص هذه واردة في التفصيل كلها في المخالفين، في بيع السلاح على المخالفين، بيع السلاح كما سنقرأ الروايات الآتية، أما بيع السلاح على الكفار الروايات الموجودة مطلقة ما فيها تفصيل، بالعكس النص مطابق لدعوة الشهيد الأول صاحب الدروس. والعمدة يستند السير خوي في يعني موافقته أو لكلام الشهيد الأول، العمدة السير خوي يشوف يستدل بماذا؟ يستدل بقاعدة وجوب إعداد القوة، أعدوا لهم ما استطعتم من القوة. يقول السيد الخوي إنه وجوب إعداد القوة يعني يحرم تقوية الطرف الآخر، من هاي القاعدة هو استفاد حرمة تقوية المعسكر الطرف الآخر يعني الكفر والمشركين، تقوية ما لها ربط أنه في حالة حرب أو غير حالة حرب، حالة هدنة أو غير حالة هدنة، مطلقة تقوية المعسكر الطرف الآخر مجو ميجوز، حتى يقول بضرورة الدين إذا يقول بيع السلاح مطلقة عليهم ما يجوز. يعني على فتوى الشيخ خوي حينئذ، ها تتذكرون الحرمة هنا أعلام من كلمات الفقهاء، الحرمة هنا من الكبائر. شنو هي؟ من الكبائر. بل السيد الخوي ميزة علي إرواني وغيره من الأعلام كثيرين أيضا قالوا إيه نعم من الكبائر، بل لكن بعض درجاتها مو من الكبائر، بعض درجاتها الشرك شرك. لأن في نص عندنا الشرك بالله العظيم في عشرة كذا، ومنها بيع السلاح على أهل الحرب. يعني مو بس كبائر، من كبيرة الكبائر. يعني بعض حالات لاحظ أهمية هذه المسألة عند الأعلام في كلمات الأعلام، أهمية هذه المسألة أنها ليست مسألة فقط فقهية من الكبائر، بل ليست من الكبائر في كل صورها، من أكبر الكبائر. أكبر الكبائر يعني ماذا؟ يعني الملاك عند الشارع خطير في المسألة، مو مثل الشك بين الثلاثة والأربعة مع تقديس من كل أحكام الدين. لكن أو الأهم فالأهم، ما يراعي الإنسان في الاهتمام العلمي الملاكات الأهم عند الشارع، يعتني بالملاكات الأقل أهمية، ما يصير. بلا شك صنعنا الأهمية العظمى أنه حتى في البحث العلمي، في التوعية العلمية، في الإرشاد العلمي للمؤمنين، شرائح المؤمنين، في العمل بالأحكام المفروض له أعظم خطورة ملاكا، أولى في التعظيم في الملاك. واحد خلي يصير صبوحا قدوس، صبوحا قدوس زين تسبح والتقدس والتنزل، بس تعال يا أخي هذا حكم من أكبر الكبائر، أنت لا تحث عليه، لا نبتعد عنه، ما تقيمة في المجتمع في المؤمنين ولا تتقرب صوبة أصلا، تنأى بنفسك عنه. شلون يصير هذا؟ شنو يطابق بينه من معصية من أكبر الكبائر؟ هاي شوف المعادلة ترى حساسة وضرورية، ولا كلام الفقهاء شنو يعني؟ بس تنظير مع أعوذ بالله أجوف له حقيقة. إذا حقيقة ما هذا في كل الأصل يش يكون فيها أولوية، مو لعبة على كل. الوصف باللسان سهل، سداخل الله وصف اللسان خلي يصير، حتى وصف اللسان ما يصير أو هاي بعض هاي غير طامة، لا وصف باللسان ولا عمل بالأركان. فعلي حال هاي تعبير الفقهاء في مع اختلاف مشاعر الفقهاء تعبيره، مع ذلك هاي تعبيره. إيه وهي مرتبطة بصاحب العصر والزمان، الأخوان يقولون هاي مرتبطة بصاحب العصر والزمان. إيه نعم، وظيفة مرتبطة بصاحب العصر والزمان، وصلت لكم معدة. هي المسألة شنو هي هذه؟ هاي نفس المسألة عبارة أخرى عن دعاء الندبة. دعاء الندبة هو هذا دعاء الندبة، الأخوة يسألوا عن دعاء الندبة. أصلا إحنا الآن أسبوعين في ثلاث أسابيع في دعاء الندبة. دعاء الندبة شنو؟ دعاء الندبة هو مو دعاء، هو مو ألفاظ، كيان ونظام وبنيان، هو هذا من الدعاء، هو هذا مشروع دعاء الندبة. على أي حال نرجع، فالمقصود هنا يقول السيد الخوي رحمة الله عليه من نفس قاعدة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة التي هي من ضروريات الدين وديات الدين لننتزع حرمة تقوية الكفر، مع أنها لها أدلة متعددة أمس مرت منها في كلمات الأعلام. حينئذ السيد الخوي يقول ما يمكن نرفع اليد عن إطلاق الروايات حتى. ها تذكرون مرارا مر بنا هذا البحث، أن ما هو هذا البحث؟ أن هذا البحث أن النصوص الخاصة يجب أن تفسر بالقواعد ماذا؟ العام مو العكس. العام يحكمون، أي عام يحكمون؟ العام الذي هو من الأصول الثابتة، مو كل عام. العام طبقات، العمومات طبقات. العام الذي هو من الأصول الثابتة هو يحكم على الإطلاقات. هذا مبنى السير الخوي هنا في المقام. السير الخوي رحمة الله عليه أكثر من السير الخوي، يقول أصلا هذه النصوص الخاصة ليست تعبدات خاصة، كلها من نوع الفضائل. إذا شلون؟ يقول كلها تطبيقات للقواعد التي مرت بنا أمس، السبعة ثمان قواعد أمس استعرضناها من كلمات الأعلام أمس. يقول كلها تطبيقات، حيث تكون تطبيقات لهذه القواعد، حينئذ يقول السيد، يقول بأنه من زمان إلى زمان تختلف طبيعة البيئات، دار الإيمان ودار الإسلام المخالفين ودار الكفر تتغير. يقول لذلك في النصوص الإمام الصادق، سيأتي أحد النصوص فيها، أنتم الآن كأصحاب رسول الله، يقول الإمام الصادق يشير إلى زمانه سلام الله عليه، ما عندهم دولة للمؤمنين، أما الآن اللي هو المؤمنين لهم دولة ودلاك لهم دولة، شو تبيع على المخالفين السلاح استراتيجي تخليهم يقوون على المؤمنين؟ ما يجوز هذا. قال هذه هو يعبر عنها تطبيق القواعد الفقهية، في تطبيق القواعد الفقهية المرتبطة بالفقه السياسي، هو يعبر عنها أحكام حكومية. مقصود شنو؟ ذكرت أنا في جلسات سابقة خواص تلاميذه ما كان يقبل تفسيرهم إلا مبنى، بس هنا هو أفصح عن مبنى. مبنى يعني الحكم الحكومي، أكون هناك أحكام حكومية، الأحكام السياسية. شنو مقصود السيد من الأحكام السياسية؟ لتوضيح، مع أنه صناعيا هو ما بلورة السيد هني وأكثر، لكن هل بقدر من البلورة واحد السيد الضابط الصناعي اللي يريده؟ كما ذكرت لكم حتى في قوم، حتى في النجف، قبل أن يرجع السيد الخميني إلى إيران، هني كان صراع علمي، جدل علمي شديد في البيئة النجفية. إن شنو تريد أنت؟ ما تبقى كان يدرس هم بيع وكذا وفلان، وطرح المبحث، فكان جدل قوي حتى في حوزة النجف، لها رجالاتها من يعني تدري بعد المشارب العلمية تختلف، واحد ذا الطرف واحد ذاك الطرف واحد وسط واحد وسط الوسط واحد طرف الطرف، كلها على كل عاصرناهم وطلعنا على هاي الثمرة العلمية الموجودة بين السجالات، تخلق الثمرة علمية جدا بصيرة ناضجة بغض النظر عن 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 عن. فهو دائما يتمسك في أبواب، في جملة من الأبواب يتمسك أن هذا حكم تدبيري، حكم حكومي، هذا ليس حكم من أئمة تأسيسي تشريعي. شو مقصوده؟ في لا ضرر في مكانات أخرى، بحثها ترى مهمة، أم جيد يعني في باب أبواب الفقه المرتبطة بالفقه السياسي. من يرتبط بالفقه السياسي؟ قال هذه أحكام حكومية السيد. يا بشير قصة يا معود، نصوص واردة كذا، ما تعامل معها تعبدات خاصة. شنو المشربة؟ شنو النكتة؟ شنية؟ خلينا نشرحها لا بأس باختصار، بس جدا نفيسة ونفسها ونافسة وليست منفوسة. إلى الله. هذه النكتة ما هي؟ النكتة في كتاب الشعائر الدينية الجزء الأول قديما، يعني قبل أكثر من 10 سنين بعض، هناك ذكرت أن هناك ابتكار عند الأصوليين المتأخرين هذا العصر، ابتكار جدا رائع، وإن لم يبلوروه رسميا لكنهم يعني خاضوا فيه ضمنيا، وهو ماذا؟ هذا الابتكار مهم صناعي. عندنا عناوين ثانوية شرعين بالعناوين الثانوية الحكم الثانوي. هذه العناوين الثانوية والأحكام الثانوية هي بالحاضر محمول في الحقيقة، مثل لا ضرر، لا مثل لا ضرر، رفع مطلوب لين، رفع النسيان، حديث الرفع عموما، حديث الرفع عموما، رفع الخطأ، الحرج، لا حرج، هاي لا 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 لا، هاي لا لا، الأحكام الثانوية ثم القواعد الثانوية. الحكم الثانوي والقواعد الثانوية المعروفة كلها بالحظ المحمول، بالحظ شنو؟ المحمول. يعني لا حرج ما تبدل لك موضوع الحكم الأولي ولا تبدل الحكم الأولي، وإنما ترفعه لفترة وجيزة بحالة طوارئ. هذه معروفة يسمونها شنو؟ العناوين الثانوية أو الأحكام الثانوية. هذه ليست مراد السيد الخميني، وأنا جل تلاميذه يفسرون مبنى بهذا المبنى وهو يخطئهم، هو صرح أن هذا مو مبنائي وكلامه صحيح، هو ما يريد هذا الشيء. خلاص تلاميذه فسروا سواء في النجف لما كانوا أو هناك، فسروا هو يريد عليهم أنتم يقولوا ما فهمتون شو اللي يريد يقوله، كلامه صحيح ما فهموا شو يريد، هو هذا ما يريد هذا المطلب. لما دققوا؟ لأن الحكم الثانوي كما شرحناه في الشعائر الجزء الأول، الحكم الثانوي ما يصير حكم مستدام مدام، حكم مؤقت طوارئ، مسكن ارفع، مو تخليه مدام، دير بالك ها أيها الفقيه أيها المرجع، لا تفتي بأحكام ثانوية. أخطر شيء على الفضلاء أن يفهموا من فتوى المراجع إذا كانت بحكم ثانوي يفهموا منها أن حكم أولي، يا أخي لا تنسخ الشريعة. هذا للتقية ربما دار الأمم المتحدة، دار مدري جهة أخرى مدري شنو، التفت أقعد أصحى، هو في حالة تقية قاعد مثلا يداري طرف دولي معين أو شيء، لا تجعل هذا حكم أولي، تمسخ الأحكام الأولية من باب التقية من باب شيء معين. أي لازم نميز، لما هو كما قال الفقهاء الحكم الثانوي مو مدام، من باب مسكن، التقية حكم ثانوي. إذا صارت التقية مستمرة، طبعا التقية دائما واحد يراعيها، بس مو معناته أنه في واقع الأمر وكذا وبشكل مستمر وفي كل الظروف، لا، ولا شيء تمسخ الأحكام الأولية، وهذا ما يمكن. التقية ضمن الأحكام الثانوية، ترى القاعدة الثانوية، في فرق بين الحكم الثانوي والحكم الأولي. الحكم الثانوي شيء والحكم الأولي شيء آخر. الله يرحمه السيد أحمد الخنصاري أستاذ السيد الخميني في المكاسب والكفاية، ولكنه من تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري من الجيل الأول، وهم من تلاميذ غاضي الدين العراقي، بس هو تلاميذ صاحب الكفاية السيد أحمد الخنصاري، أدركته الله يرحمه، هو من تلاميذ صاحب الكفاية ومن تلاميذ شيخ عبد الكريم الحائري ومن تلاميذ أغاضياء، بس خب فعمره عمر فوق 100، قطعة من التقى وكذا، هو مشربه مو سياسي حاد، لا يعني خلاف مشرب السيد الخميني، مشرب على كل رؤية. مع ذلك الله يرحمه السيد أحمد الخنصاري كان مبنى هذا، أن التقية التي في زمن الأئمة الآن غير، لما الآن مع وجود كيان للإيمان والمؤمنين تلك التقية تختلف، شنو رؤيتها؟ معنى مو قلت لك مو محاد سياسي السيد السيد أحمد الخنصاري، معنى رؤيتها هكذا، مقصود أجيب شاهد على ماذا؟ أجيب شاهد أن التقية هي نفسها أصلا حكم ثانوي مو حكم أولي، لا أقل بينك وبين نفسك، بينك وبين أسرتك، بينك وبين المؤمنين، لا تعرف الشيء التقية، ذاك التقية شيء آخر، طبعا مع كذا مع الفلان بحث آخر، أما تعال في ما بينك وبين تمسخ لك الهوية والماهية والتماهي، ما يجوز يا أخي، شو بيك أنت تحت عنوان كذا كذا، ما يصير، التفت أنت هو الكبار ما يقدروا يحكون لأنه الجو كذا فلان، بس مو أنت تجعل حكم أولي. إيش بيك أنت؟ وين رحت؟ للأسف يعني هاي كلش مشكلة جدا دهياء. يعني الميز بين الحكم الثانوي وشنو؟ والحكم الأولي، الهوية الثانوية والهوية الأولي. بابا الهوية الأولية شيء آخر، وصيما تصير هوية عقائدية، وينك دير بالك؟ بلي على إتحال. ففي بحث إذا عند الفقهاء الحكم الثانوي ده شيء مؤقت، مسكن مؤقت طوارئ، مو حكم ثابت ولا أولي، بسبب اضطرار، بسبب يسمونه ثانوي المحمول. ذكرت لكم أن كثير أكثر أو جل تلاميذ السيد الخميني يفسرون مبنى في الحكم الحكومي بهذا، يحمل روايات كثيرة في أبواب الفقه السياسي عن حكم حكومي، يفسرون بهذا التفسير هو خطأ تخطئة لهم صحيحة، هو ما يريد هذا الشيء. إذن من الذي يريده؟ يريد شيء آخر ذكرناه احنا في طبعا ذكرته باعتبار تحقيقات الأصوليين، مو مختصة بالسيد الخميني رحمة الله عليه، بس هو طبقه في باب الفقه السياسي. الأصوليون اكتشفوا، ونعم اكتشافهم، عندنا أحكام أولية مو ثانوية. شوي هني يريد لنا مجهر فكري تركيز. عندنا أحكام أولية مو ثانوية مثل دي الأحكام الثانوية المسكن، لا لا لا، عندنا أحكام أولية، لا هي مسكن ولا هي طوارئ، أحكام أولية لكن موضوعها ثانوي. موضوعها ثانوي يعني ماذا؟ يعني موضوعها متغير غير ثابت، مثل الزئبق. معذرة أن أعبر التعبير الثقافي على أساس أوصل الفكرة. هذا الحكم الأول الذي موضوعه ثانوي، دير بالك هذا حكم أولي، ملاك أولي، لكن دير بالك أن موضوعه مو ثابت، قد يتغير. يتغير يعني شنو؟ هو ما يتغير ويتغير، هو ثابت هو متغير. شلون هم ثابت هم متغير؟ مثل ماذا؟ قبل لا ندخل في تفاصيل، مثل ماذا؟ مثل وجوب الوفاء بالشروط، المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، كلا النصين وارد. الشروط هم مو شروط معاملية مالية فقط، ديروا بالكم الشروط حتى في باب العقود السياسية، المواثيق السياسية، العهود عسكرية أمنية عشائرية فلان، المؤمنون عند شروطهم. تتوسع الشروط وهو خطرة بلي، المؤمنون عند شروطهم. زين شلون هذه ثانوية الموضوع وليست ثانوية المحمول؟ ثانوية الموضوع يعني قبل أن يشترطون، هذا البايع والمشتري قبل أن يشترط ما كان شيء واجب ولا كذا، بسبب الاشتراط بين البايع والمشتري أو البيعة السياسية والمبايع صار لي شرط واشتراط، أو البيع أو المشارطة العسكرية وكذا، فبسبب المشارطة شوف الموضوع هو انوجد، فانوجد الوجوب. إذن المؤمنون عند الشروطين ليس من الأحكام الثانوية، ولو كثير ربما من الفقهاء السابقين قبل تحقيقات المتأخرين الأصوليين يعتبرون هذا حكم ثانوي، هذا خطأ، هذا مو حكم ثانوي، هذا موضوعه ثانوي وليس حكمه محموله ثانوي. مثل بعد ماذا؟ مثل وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين أو العهد، هذه أبواب أولية ملاكاتها، عنوانها الفقهاء كأبواب أولية، وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالعهد، وجوب الوفاء باليمين. لماذا؟ ملاكاتها أولية، موضوعها ثانوي. إذا قسمت على شيء راجح أو مباح يجب الوفاء به، يعني هو في نفسه مباح بس بسبب اليمين أو العهد أو القسم هذا الذي كان مباح أو مستحب يصير واجب. فلاحظ هذه موضوعها ثانوي وليس محمولها ثانوي. محمولها مو ثانوي، محمولها أولي، موضوعها ثانوي. لما يكون موضوعها ثانوي مثلا موضوعها مقيد بالرجحان، تبدل الموضوع من رجحان إلى مرجوح، تلقائيا يرتفع النادر وجوب وفاء بالنادر. شوف الموضوع زئبقي، هسه زئبقي متحرك متغير ما شئت فعبر، يعني الموضوع مرهون بشيء، من يتغير الموضوع يرتفع الحكم كطبيعة بقية الأحكام. لكن خصوص هذه الموضوعات لهذه الأمثلة موضوعاتها سريعة التغيير. سريعة شنو؟ التغيير. إذن كم مثال؟ وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالعهد، وجوب الوفاء باليمين، الشروط. بعد تمييز هذا القسم عن القسم السابق يبقى له فراسة صناعية فقهية فحولية. مثل ماذا؟ مثل أمر الوالدين. أمر الوالدين راجح. أمر الوالدين، بر الوالدين حكم أولي، موضوعه ثانوي. يأمرون بشيء أو يرضون شيء، رضاهم رضا الله، سخطهم سخط الله. لا تقل لهم أف، تأفف وياهم، تتبرم. حكم أولي، موضوعه ثانوي. الموضوع ماذا؟ ثانوي. مثل بعد ماذا؟ أي مثال خامس. مثال سادس، مثل أمر الزوج. الزوج أمره يقدر الزوج يحل نذر الزوجة حتى لو نذرت هي قبل الزواج، لما يجعل الراجح مرجوح يحله. كما أن الأب يستطيع أن يجعل نذر الابن مرجوح، يقول له لا تسوي، يتصرف في موضوعه. الأب، الزوجة ما كذا، ورد في ذلك. السيد والعبد نفس الكلام، يعني لو باب العبيد والإماء. فهذه لاحظوا عن الصلح، هذا عنوان ثامن أو تاسع ذكرته. هذا البحث في ذا القسم من الأحكام اللي هي أحكام أولية موضوعة ثانوي، نفس الشيخ الأنصاري في باب الشروط أتذكر مرارا ذكرت للأخوان، أصعب مبحث في المعاملات ترجل فيه أصول الفقهاء بإقرارهم أن عاجزين مبحث الشروط. أصعب مبحث في الشروط هو هذا، هو هذا الناقة. تمييز هذا السنخ من القسم الأحكام صعب، وموازينه وضوابطه صعبة. هذا القسم اللي هو ليس حكم ثانوي، حكم أولي موضوعه ثانوي في قبال العناوين الثانوية، تتم غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.